بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وصلنا في آخر دروس هذا الكتاب، ونحن في الباب الخامس في آداب سكنى المدارس وأماكن العلم، وذكر منها 11 أدباً، قد قرأنا منها 9 وبقي أدبان هما ختام هذا الكتاب. قال الإمام ابن جماعة الكناني رحمه الله: العاشر، أي من آداب الساكن في أماكن العلم، ألا ينظر في بيت أحد في مروره من شقوق الباب ونحوه، ولا يلتفت إليه إذا كان مفتوحا، وإن سلم سلم وهو مار من غير التفات، ولا يكثر الإشارة إلى الطاقات لا سيما إن كان فيهن نساء. إذن هذا إذا كان ساكنا في أماكن كما سبق يسكن فيها من كان متزوجا، وتكون أماكن للسكن مشتركة. فنبه على هذه الآداب التي فيها، وبدأ بهذا الأدب الأول: إذا مر في طريقه من جانب بيوت الطلبة وفي أبوابها شقوق فلا يتطلع على ما فيها، وهكذا إذا كان الباب مفتوحا لا يلتفت إليه، يمشي ناظرا إلى أمامه لأنه على طريقه، وإذا أراد أن يسلم لعله أن يوجد أحد في الباب يسلم وهو مار من دون التفات، لأنه قد يلتفت إلى باب جاره وصاحبه المفتوح فتقع عينه على محارمه وأهل بيته. وهذه تنبيهات اعتنى بها المؤلف كما سبق، ونبه على كثير من مثل هذه الأمور الدقيقة، حتى في مروره لا يلتفت إلى باب مفتوح، ولو سلم يسلم وهو ماش دون أن يلتفت، ولا يكثر الإشارة إلى الطاقات، طاقات البيوت، لا سيما إذا كان فيهن نساء. قال رحمه الله: ولا يرفع صوته جدا في تكرار أو نداء أحد أو بحث كي لا يشوش على غيره، بل يخفضه ما أمكنه مطلقا، لا سيما بحضور المصلين أو حضور أهل الدرس. إذا كان في المدرسة، في المركز، في دار الحديث، لا يرفع صوته، الناس يدرسون، الناس يصلون، لا سيما بحضور المصلين أو حضور أهل الدرس. فلا يرفع صوته في نداء أحد أو حتى في بحث علم ومسألة، لا يرفع صوته. ومن الخطأ الذي يحتاج إلى تنبيه، أحيانا يخرج بعض الإخوة محاضرة في مكان قريب ويرجعون ولازلنا نصلي العشاء، وتسمع كلاما وصوتا مرتفعا يشغل المصلين عن صلاتهم، فهذا إما أن يبقى ساكتا في مكان بعيد لا يؤذي المصلين، أو يدخل معهم في الصلاة ويجعل صلاته معهم نافلة، وهذا هو السنة أنه يدخل معهم إذا صلى الفريضة ثم أتى وقوم يصلون يصلي معهم ويجعل صلاته معهم نافلة. فهذا من مثل ما نبه عليه المؤلف رحمه الله هنا. قال رحمه الله: ويتحفظ من شدة وقع القبقاب. القبقاب هو نعل من خشب، شراكه أي سيوره تكون من الجلد أو نحوه، وإذا كان من الخشب يعني يكون له صوت إذا مشى به، فنبه ألا يزعج ويؤذي غيره بصوت النعال هذا. ويتحفظ من شدة وقع القبقاب والعنف في إغلاق الباب، إذا كان سيغلق بابا لا يغلقه بعنف فيسبب إزعاجا لمن كان موجودا، وإزعاج المشي في الدخول والخروج والصعود والنزول، وطرق باب المدرسة بشدة لا يحتاج إليها، ونداء من بأعلى المدرسة من أسفلها إلا أن يكون بصوت معتدل عند الحاجة، لأنه إذا ناداه سيزعج الجالسين النائمين المصلين الدارسين. فإذا أراد أحدا صعد إليه أو نزل إليه. وهذه آداب ينبغي على طلاب العلم أن يستفيدوا منها وأن يتخلقوا بها، هذه آداب أهل العلم، أن يراعي من كان ساكنا معه في المدارس ولا يؤذيه ويزعجه. قال: وإذا كانت المدرسة مكشوفة إلى طريق السالك من باب أو شباك تحفظ فيها عن التجرد عن الثياب وكشف الرأس الطويل من غير حاجة. يقول: إذا كانت المدرسة مكشوف بابها أو نافذتها إلى طريق المارين فلا يتجرد من الثياب، فقد يمر من يراه من نافذة أو باب، وكشف الرأس الطويل من غير حاجة، محتمل أن الطويل صفة للرأس، والمعنى كشف الرأس الطويل الشعر من غير حاجة، ومحتمل أنه طويل صفة للكشف أي الكشف الطويل للرأس، يكشف رأسه طويلا وكثيرا من غير حاجة. قال: ويتجنب ما يعاب كالأكل ماشيا وكلام الهزل غالبا. الهزل وهو خلاف الجد، دائم أو الغالب في كلام يكون هزلا لا يكون جادا فيه، هذا يتجنبه. وإن تكلم أحيانا على سبيل المزاح أو الدعابة ونحوه ولم يكن هذا أمر غالبا عليه فلا بأس، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان يكون كلامه جدا. قال: والبسط بالفعل. بالفعل هو معنى البسط بالفعل أي التوسع في المزاح والدعابة، وفرط التمطي والتمايل على الجنب والقفا. والضحك الفاحش بالقهقهة، أكثر الضحك بالقهقهة. وهذا خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ولم يكن يقهقه في ضحكه، فيتجنب الضحك الفاحش. قال: ولا يصعد إلى سطحها المشرف من غير حاجة أو ضرورة. إذا كان سطح المدرسة مشرفا على ما حوله من البيوت لا يصعد عليه، لأنه إذا صعد عليه اطلع على بيوت الناس وعوراتهم، فلا يصعد المكان المرتفع لغير حاجة. قال الحادي عشر، وهو آخر آداب هذا الكتاب، وقد ضمنه آدابا كثيرة نافعة. قال: أن يتقدم على المدرس، نسختنا إلى في بعض النسخ على، وهو أحسن. أن يتقدم على المدرس في حضور موضع الدرس، ولا يتأخر إلى بعد جلوسه وجلوس الجماعة، فيكلفهم المعتاد من القيام ورد السلام، وربما فيهم معذور فيجد في نفسه منه ولا يعرف عذره. وقد قال السلف: من الأدب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء، أي الطلبة، ولا ينتظرهم، أن هذا خلق حسن وأدب مهم من آداب العلم، أن الطالب يسبق المدرس إلى مكان الدرس، لا يأتي المدرس قبله. أن يتقدم على المدرس في حضور موضع الدرس، ولا يتأخر إلى بعد جلوسه وجلوس الجماعة، جلوس المدرس وجلوس الطلبة. وهذا يدل على تعظيم العلم، أن الطالب هذا يعظم العلم ويعظم أهله. أما أن المدرس يجلس ويبدأ بدرسه ثم يأتي هذا الطالب، أو يأتي المدرس ويبقى ينتظره هو من معه حتى يأتي، فهذا يدل على رغبة عن العلم وزهد فيه. لكن الطالب حقا يكون حريصا على العلم، ومن حرصه أن ينتظر مدرسه وأن يسبقه إلى مكانه الذي يدرسه فيه. فمن الخطأ أن يتأخر الطالب عن حلقة العلم، أولا تفوته فوائد، ربما يبدأ المدرس في درسه وتفوته بعض الفوائد. ثانيا قد يقع في نفس مدرسه عليه شيء، أنه هذا لا يبالي بالعلم، يأتي متأخرا. هكذا يدل على عدم رغبة في العلم ومحبة له، ولو أحب العلم ورغب فيه وحرص عليه لسابق إليه. وعلى هذا فمن الخطأ أن بعض الأخوة يصلي معنا ثم بعد الصلاة يقوم يأتي بكتبه، ونبدأ الدرس وبعض الناس لا يزال يحضر كتبه، هذا من الخطأ ومن خلاف آداب طلاب العلم. فطالب العلم يهيئ كتبه ودفاتره قبل موعد الدرس، بحيث إذا صلى كدروس هذا المعتاد التي بعد الصلوات يجلس في مكانه، أو يتقدم إن كان فيه سعى إلى الأمام ليحضر الدرس. أما أن يصلي ثم يخرج ويأتي بكتبه والدرس قد بدأ، فهذا كما سبق مناف لآداب أهل العلم. فآداب أهل العلم أن الطالب يتقدم على معلمه في مكان الحلقة. قال ولا يتأخر إلى بعد جلوسه، أي جلوس المدرس وجلوس الجماعة أي الطلبة الذين يحضرون، فيكلفهم المعتاد من القيام ورد السلام، من كان المراد أنهم يقومون إذا جاء أحد من الطلبة فهذا منهي عنه كما سبق بيانه، منهي عن القيام لأحد تعظيما له. قال وقد قال السلف من الأدب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء أي المتعلمون متفقهون، ولا ينتظرهم، هم ينتظرونه، يسبقون إلى مكان الدرس قبل أن يأتيهم، فهذا هدي السلف فيه كما حكاه المؤلف عنهم رحمه الله. قال وينبغي أن يتأدب في حضور الدرس بأن يحضر على أكمل الهيئات، أو بأن يحضره على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات. وكان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الإمام المشهور من فقهاء الشافعية وكان الشيخ أبو عمرو يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس محففا بغير عمامة أو مفكك أزرار الفرجية، عندنا هكذا وقع في نسختنا، يقطع من يحضر من الفقهاء محففا بالحاء بغير عمامة، وقع في نسخ أخرى مخففا بالخاء، وما تبين لي معناه بالخاء مخففا، يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس مخففا، بقي محففا محتمل لها وجه وهو معنى أنه متزين بتسريح شعره بدون عمامة، مأخوذ من قولهم حففت المرأة وجهها أي بالغت في تزيينه، والوجه المحفف أي المزين، فلعله يريد هذا، يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس محففا أي مرجلا شعره مسرحا له بدون عمامة. إذن هذا أيضا من آداب العلم أن يأتي في أحسن هيئة وأكمل طهارة. كان الإمام مالك رحمه الله كما هو مشهور عنه مذكور في ترجمته إذا حضر الدرس توضأ وتطهر ولبس أحسن ثيابه وتطيب بأحسن الطيب ثم حضر مجلس العلم، ويأتي وقد علاه الوقار والهيبة، وإذا تكلم أحد في المجلس زجره، وإذا رفع أحد صوته أدبه وقال ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد فوق صوت النبي أي أحاديث الرسول. فكان السلف يعظمون العلم، ولذا هذا من أدب العلم. أيضا يستحب هذا من جهة أن الدرس في اجتماع، ويستحب في الاجتماع أن يتطهر الإنسان وأن يكون على هيئة حسنة. أي اجتماع شرع له التطهر؟ اجتماع الجمعة، اجتماع العيد، اجتماع الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة. وهذه قاعدة عند العلماء أن التطهر والهيئة الحسنة عند الاجتماع مشروع، وفروع هذه القاعدة كثير في الشرع. والعلم في اجتماع، يجتمع بغيره، يجلس مع غيره في مجالس العلم فيأتي على أحسن حال وأكمل وجه تعظيما للعلم، قال: وينبغي أن يتأدب في حضور الدرس بأن يحضره على أحسن الهيئات، هيا حسنة، وأكمل الطهارات. وكان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس محفف بغير عمام، يقطع أي يمنعه من الدرس. فجاء أحد الطلبة من المتفقهين بدون عمامة مسرحا شعر رأسه متزينا بذلك، يمنعه من حضور الدرس، يرى أن هذه هيئة غير حسنة. أو مفكك أزرار الفرجية، الفرجية لباس أهل العلم كالقبة كالحلة، ثوب يلبسه أهل العلم يتزينون به وأكمامه طويلة. ولذا كان مفككا أزرار هذه الفرجية هذا الثوب يمنعه من حضور الدرس. نحمل هذه الأفعال من السلف على ماذا نحملها؟ نحملها على تعظيم العلم أولا وعلى تأديب الطلبة ثانيا. فقد كانوا معلمين ومؤدبين، فكانوا بهذه الأفعال حين يتطهرون ويتطيبون ويأتون العلم على أحسن هيئة يمنعون من الحضور من قصر في ذلك. هذا كانوا يعظمون العلم ويريدون تأديب الطلبة وتربيتهم على تعظيم العلم. في هذا نستفيد أن العالم المعلم المربي قد يسلك مسلكا أو يختار شيئا أو يأمر بشيء أو ينهى عن شيء في مجلس العلم لقصد تعظيم العلم وتأديب الطلبة على ذلك، وهذا مما سار عليه أهل العلم. قال رحمه الله: ويحسن جلوسه واستماعه وإيراده وجوابه وكلامه وخطابه. يحسن في كل هذه الأمور، يحسن الجلوس، يجلس جلسة حسنة، يحسن الاستماع، يستمع استماعا حسنا لمجلس العلم، لا يؤذي غيره بكلامه بحديثه مع من بجانبه، وهكذا يحسن الإيراد. الإيراد إذا أورد على معلمه إيرادا سؤالا استشكالا يحسن إيراده، ويحسن الجواب إذا طلب منه الجواب عن شيء، يحسن الكلام، يحسن الخطاب. قال: ولا يستفتح القراءة والتعوذ قبل المدرس، لا يبدأ قبله يقرأ، يستفتح بالتعوذ قبله. وإذا دعا المدرس في أول الدرس للحاضرين على العادة، أي على عادة أهل العلم يدعو للحاضرين، أجابه الحاضرون بالدعاء له أيضا. وكان بعض أكابر مشايخ الزهاد الأعلام يزبر تارك ذلك ويغلظ عليه، يغلظ عليه إذا لم يدعو لمعلمه. قال: ويتحفظ من النوم والنعاس والحديث والضحك وغير ذلك مما تقدم في أدب المتعلم. تحفظ من النوم، ينام في الدرس، يجهد نفسه، يهيئ نفسه، ينام قبل ذلك، يأخذ قيلولة وسط النهار، ينام في الليل ليأتي وقت الدرس وهو نشيط، أما أن يأتي وقت الدرس ينام فهذا ليس من آداب مجالس العلم. ويتحفظ من النعاس، النوم هو النوم المستغرق، النعاس مقدمات النوم، والحديث والضحك، الحديث هي الكلام، يعني يسكت يستمع والضحك، ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله والله أعلم إلا بإذن منه. إذا كان له درسان يختم الأول ثم يبدأ في الثاني، لا يتكلم بين الدرسين إلا بإذن من المعلم. ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس الكلام في غيرها، إذا كان قد تكلم في غيرها وشرع بالكلام في غيرها لا يتكلم فيها. ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعا، موضعا أي موضعا مناسبا، يتكلم بشيء فيه فائدة، لا يتكلم بشيء ليس فيه فائدة، ثم هذا الشيء الذي فيه فائدة يضعه في موضعه ويتخير له الموضع المناسب له لطرحه والكلام فيه. قال ويحذر المماراة في البحث والمغالبة فيه، المماراة أي المجادلة والمناظرة، بمعنى إذا جلس مع إخوانه الطلبة أو مع معلمه لمباحثة مسألة في البحث، أي في البحث في المسائل العلمية، يحذر أن يكون قصده المجادلة والمناظرة، فإن هذا يغلق باب الفائدة إذا كان القصد هو المجادلة والمناظرة وأن يظهر كل واحد فضله على غيره، ذهبت الفائدة. إذا كان القصد في البحث التعلم والوصول إلى الحق تنفتح الفائدة، تأتي إن شاء الله. قال ويحذر المماراة في البحث والمغالبة فيه، فإن ثارت نفسه ألجمها بلجام الصمت والصبر. إن ثارت نفسه أي إلى المغالبة، تريد تغالب تنتصر تعلو، لزم الصمت ولزم الصبر، يترك المجادلة فيها. أذكر قصة للحافظ ابن رجب رحمه الله، لعل قد ذكرناها لكم من قبل، أنه حضر مع طلبته مجلسا فتكلم في مسألة فأحسن فيها الكلام وتكلم بما لم يسمع الطلبة بمثله من العلم والفوائد، ثم قام مع طلبته لزيارة أو للدخول على بعض القضاة، فوصلوا مجلس القاضي والقضاة يتباحثون في تلك المسألة بعينها. قال بعض طلبة الحافظ بن ريب قالوا ونحن نرقبه متى يتكلم فيها، قال فسكت حتى خرجنا من المجلس، فقلنا له يرحمك الله، قال ولم يتكلموا بشيء من مثل ما تكلم به. قلنا لو أفدتهم بالكلام في المسألة التي أفدتنا بها في المسجد ما منعك من الكلام والمباحثة معهم؟ قال إن مجلسي معكم في المسجد كان لله، وإن مجلسي الذي كان عند القاضي أخشى أن يكون لغير الله، فامتنعت من الكلام. فألزم ابن رجب رحمه الله نفسه الصبر، خشي أن يكون هذا البحث فيه مناظرة، فيه إظهار فضل، فيه مراءة، فألزم نفسه الصبر وألجمها بالصمت حتى خرج من المجلس. وليس هذا من كتمان العلم، بل هذا من مداواة النفس وعدم فتح المجال لها. قال فإن ثارت نفسه ألجمها بلجام الصمت والصبر والإنقياد، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم من ترك المراء أي الجدال والمناظرة وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، وهذا الحديث صحيح جاء عن جماعة من الصحابة. قال: فإن ذلك أقطع لانتشار الغضب وأبعد عن منافرة القلوب. قال: ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه وخلوه عن الحقد وألا يقوم في نفسه منه شيء. هذه نصيحة أيضا حسنة للدارسين، لأهل العلم، لطلبة العلم. يجتهد كل واحد من الحاضرين أن يطهر قلبه لأخيه، طهر قلبه لصاحبه، فلا يكون في نفسه عليه شيء، لا يكون في قلبه عليه حقد ولا حسد ولا غيظ، بل يكون قلبه طاهرا لصاحبه. فعلى ماذا يتنافر طالب علم مع طالب علم إلا من الشيطان؟ وإن حصل ما يستدعي التنبيه نبهه، إن حصل ما يستدعي النصيحة نصحه، يبين له خطأه دون منافرة في القلوب، دون تراكم أحقاد فيها. فهذه نصيحة من المؤلف مهمة، يجتهد، لأن هذا أمر يحتاج إلى مجاهدة النفس عليه. كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه، صاحبه الذي هو معه يطلب العلم، لا يكون في نفسه على شيء، وخلوه عن الحقد وألا يقوم في نفسه منه شيء. يقوم نفسه طيبة على أخيه، لا يحمل عليه غلا ولا حقدا ولا حسدا. وهذا كما نبه عليه المؤلف رحمه الله يحتاجه طالب العلم. قد يأتي الشيطان ينزغ بين طالب العلم وأخيه، وربما حملهم على التباغض والتهاجر، وهذا من الشيطان، كم يخسر بسبب ذلك، لا ترفع أعماله الصالحة وهو آثم على ذلك بغير حق. فلا رفع له عمل صالح ولا سلم من الإثم وهو يظن أنه في طاعات، وهذا من الشيطان. قال: وإذا قام من الدرس فليقل ما جاء في الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الحديث عن الصحابة كثير، ذكره هنا المحقق عن جماعة من الصحابة. وهذا كفارة للمجلس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لما تقولها؟ قال: هذه إن كان تكلم بخير فهذه الكلمات تكون طابعا، أي كالختم على ذلك الخير إلى يوم القيامة، وإن كان تكلم بغير الخير غفر له ذلك. إذا أراد القيام من مجلس العلم يقول هذا الذكر. وقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من مجلس أو من صلاة، حتى إذا قام من صلاته بعد الصلاة يشرع هذا الذكر، إذا فرغ من صلاته يقول هذا، فهو من السنة، وسمي كفارة للمجلس لأنه يكفر ما يكون في المجلس إن كان فيه خطيئة، وإن كان فيه خير فهو كالختم على ذلك الخير لحفظه إلى يوم القيامة. قال: تم كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم بحمد الله تعالى ومنه والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. وبهذا تم هذا الكتاب في يومنا هذا ليلة الجمعة 11 من ربيع الآخر لعام 45 و400 ألف. ففي تاريخ كم بدأنا فيه؟ طيب، درس أسبوعي، وكنا الحمد لله للمرة الثانية قد درسنا وانتهينا منه في عام 1438 في آخره، قبل ممكن 7 سنوات من الآن. ثم هذه المرة الثانية في هذا العام 45 و400 ألف، لما رأينا فيه من الفائدة، فهو من أحسن ما ألف في هذا الباب، إن لم نقل أحسن ما ألف في هذا الباب. كتاب مركب مكون من 5 أبواب، كل باب تحته آداب، كل طالب علم يحتاج هذه الآداب أن يقرأها وأن يعمل بها وأن يتأدب بما جاء فيها. فهو كتاب عظيم النفع، كثير الفائدة، أقبل عليه أهل العلم بعد المؤلف إقبالا شديدا، منهم من اختصره أخرج مختصرا له، منهم من نظمه أخرجه منظوما، وكثير من أهل العلم درسه واستفاد منه لما فيه من الفائدة. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قرأنا، وأن يوفقنا جميعا للتأدب بآداب العلم وأهله، ونسأل الله تعالى أن يغفر لمؤلفه، وأن يرحمه، وأن يعلي درجته في المهديين، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وبإذن الله تعالى قد وقع الاختيار من الأسبوع الآتي على كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب للإمام الشوكاني. كنا نقرأ منظومات، لكن رأينا أن هذه المنظومات لا تصلح لدرس بأكمله، فنقرأ إن شاء الله كتاب أدب الطلب، وفي آخر الدرس ربع ساعة أو ثلث ساعة نقرأ هذه المنظومات النافعة، منظومة الألبيري ومنظومة ابن الوردي، وكذا إذا يسر الله منظومة الجرجاني. ولعلنا نبدأ إن شاء الله في منظومة الألبيري مع كتاب أدب الطلب للشوكاني، نقرأ أدب الطلب ثم يليه قراءة شيء من المنظومة لقاصد بيان معناه وحفظها إن شاء الله، نحفظها كلها لما فيها من الفائدة. وقد كان أهل العلم يكلفون الطلبة فيما مضى بحفظ هذه المنظومات النافعة. أخوني يقول قول محففا رأسه، ما قال محففا، قال محففا بغير عمامة، احتمل قال لعله يقصد حالقا شعر رأسه كما في الحديث أحف الشوارب، وهذا محتمل. نعم، يعني حالق الرأس بدون عمامة، محتمل أنه يريد ذلك. أخن يقول ما رأيك تقرأ في هذا الدرس من هاج السنة أو دفع إيهام الاضطراب أو تأويل مشكلة القرآن أو كتابا في السيرة؟ هذا الدرس أولا قد جعلناه نحن للقراءة في آداب العلم وأهل العلم، فإن رأينا في ذلك فائدة، يتعلم الطلبة يوما بعد يوم من آداب أهل العلم. وهذا من طريقة أهل العلم، أنهم كانوا يقرؤون على الطلبة أدب العلم وأهله، ف فهذا الدرس إن شاء الله أنه مستمر في ذلك ولنا فيه السنين منذ أن فتحت هذه الدار وليلة الجمعة نقرأ فيها شيئا من آداب أهل العلم. قرأنا فيها كتبا كثيرة ولله الحمد استفدنا منها. وهذه الكتب التي ذكر السائل نافعة. أما من هاج السنة لشيخ الإسلام فهو كتاب ليس كتاب تدريس في درس عام، فيه مناقشة للشبه، فيه ردود على الرافضة، فيه كلام كثير لأهل العلم، فلا يحسن قراءته في درس عام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.